بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعنا الوقور مستمعين عبر إذاعة القرآن الكريم، مشاهدي قناة المحضرات الفضائية في كل مكان، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. كرسي القرافي هو كرسينا الليلة مع فضيلة الشيخ الفقيه أحمد الله الداود. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ على مائدة القواعد الفقهية. لازلنا نواصل مع النص، نقرأ من النص ثم نعود إلى الشيخ لشرحه. وصلنا إلى فصل فيما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر. نقرأ أبياتا من النص ونعود إلى الشيخ. قال الناظم: الكتاب طبعا هو كتاب المنهج الزقاق في القواعد الفقهية، والذي يتناول الشيخ من خلاله الكلام على القواعد الفقهية ضمن هذا الكرسي المبارك. قال الناظم: إن دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمع يغلب الأسد، ومقصد إن عارض اللفق في ذاك، وقيل ذاك نذر حالف في الأخذ بالغالب أو أصل، إذا تعارضا قولان لكن بذا إجماعا أصل عارض الذي شهد، وغالب في الدين نال من رشد في الأصل والظاهر أيضا علما، مع تعارض كقبر قدما، وغالبا قدم على ما نذرا وهو وغالبا قدم على ما ندرا وهو شأن شرعنا فكثر إلى آخره. إذن مع فضيلة الشيخ قال: فصل فيما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر. إن دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمع وغلب الأسد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل فيما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر. دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمع يغلب الأسد، يعني أنه إذا دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمع بينهما فإنه يغلب أرجحهما، وذلك كمن تيقن الطهارة والشك في الحدث، ففي ذلك قولان: القول الأول يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، والقول الثاني يقول الأصل عمارة الذمة الأصل عمارة الذمة بعد التكليف، ولا تبرأ إلا بيقين، والشك في الشرط شك في المشروط أيضا.
نقول: إن دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمع
يغلب الأسد، يعني أنه إذا دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمع بينهما فإنه يغلب أرجحهما.
ومقصد إن عارض اللفظ في ذاك وقيل ذاك نذر حالف.
ومقصد إن عرض اللفظ في ذاك وقيل ذاك نذر حالف، يعني أنه إذا تعارض اللفظ والمقصد اختلف أيهما يقدم، ففي ذلك قولان: قيل يقدم المقصد وقيل يقدم اللفظ، والصحيح تقديم المقصد. ومثال ذلك من حلف لا آكل لحما أو لا آكل بيضا أو لا آكل رؤوسا، فأكل لحم الحوت أو بيضه أو رؤوسه، هل يحنث أم لا؟ إن قلنا المعتبر مراعاة المقصد وهو الصحيح فإنه لا يحنث، وإن قلنا بمراعاة اللفظ فإنه يحنث. وكذلك أيضا من حلف لا كلم فلانا فسلم عليه في الصلاة، وكذلك أيضا من حلف لا دخل عليه بيتا فدخل عليه المسجد. كنذر حالفي معناه مثال ذلك أيضا من نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم نهارا، فهل يقضي إن كان للقصد الشكر أم لا لقصد اللفظ؟
في الأخذ بالغالب أو أصل إذا تعارضا قولان.
كذلك أيضا إذا تعارض الأصل والغالب اختلف أيهما يقدم، ومن ذلك خلاف مالك وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك يقبل دعوى المبتاع باليمين وابن حبيب لا يقبلها. هنا تعارض الأصل والظاهر، أيهما يقدم في ذلك قولان؟
تعارض قولان، لكن نبذ إجماعا أصل عارض الذي شهد.
لكن هذا الخلاف يخرج منه ما أشار له بقوله أصل عارض الذي شهد وغالبا في الدين نال من رشد. ففي هاتين الحالتين أجمعت الأمة في الحالة الأولى على إلغاء الأصل واعتبار الغالب، وذلك فيما إذا شهدت البينة، فالغالب صدق البينة والأصل براءة الذمة. هنا تعارض الأصل والغالب، فأجمعت الأمة على إلغاء الأصل واعتبار الغالب. هذا هو معنى قوله لكن بذا إجماعا أصل عارض الذي شهد، أنه يطرح الأصل ويعمل بالغالب إذا عارضه، وذلك كما إذا شهدت البينة. الغالب صدقها والنادر كذبها والأصل براءة الذمة، هنا قدم الغالب على الأصل إجماعا. الحالة الثانية هي عكس هذه الصورة، وهي التي أيضا وهي الحالة الثانية عكس هذه الصورة، وقد أجمعت الأمة أيضا على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب، كما في دعوى الدين ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه ولو كان المدعي أعلم الناس وأصلحهم وأتقاهم. هنا تعارض الأصل وهو براءة الذمة، والغالب هنا وهو دعوى المدعي إن كان أعلم الناس وأصلحهم، فالغالب أن تكون دعواه صحيحة، لكن الغالب هنا طرح وعمل بالأصل
إجماعا. نعم. وغالب في الدين نال من رشد. في الأصل والظاهر أيضا علم مع تعارض كقبر قدم.
كذلك أيضا إذا اختلف الأصل والظاهر أيهما يقدم في ذلك قولان، ومثال ذلك القبر البالي أي القديم، هل تجوز الصلاة فيه نظرا للأصل أم لا تجوز نظرا لاختلاط العظام بالتراب؟ قولان في الأصل والظاهر أيضا علما مع تعارض كقبر قدم.
وغالبا قدم على ما ندر وهو شأن شرعنا فكثر.
تماما، يعني أن الأصل هو تقديم الغالب على النادر، وذلك كما في القصر والسفر في الفطر بناء على غالب الحال وهو المشقة، وكذلك في شهادة أيضا الأعداء والخصوم بناء على غالب الحال وهو الحيف والظلم، فهذا هو الغالب في الشريعة. فالغالب في الشريعة هو تقديم الغالب على النادر وهو شأن شرعنا، أي هو الكثير في الشريعة هو تقديم الغالب على النادر. لكن هناك أمور ألغت الشريعة فيها الغالب وأثبتت الحكم للنادر، وذلك رحمة بالعباد تخفيفا عليهم وتيسيرا.
يقدم النادر على الغالب
في مسائل رحمة بالعباد ذكرها بقوله
لكن عليه نادر قد قدما كالطين والنعل. أيوة،
بدأ يعددها، أي يعدد المسائل التي تم فيها تقديم النادر على الغالب. قال كالطين، معناه كالطين الواقع في الطريق، فهذا الغالب فيه النجاسة وإن كنا لا نشاهدها، والنادر سلامته، ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت الحكم للنادر تخفيفا على العباد وتيسيرا بهم، فنصلي به من غير غسل.
والنعل
كذلك، النعل أيضا الغالب نجاسته والنادر سلامته، ولكن الشارع ألغى الغالب وأثبت الحكم للنادر تيسيرا على العباد وتخفيفا عليهم، فنصلي به من غير غسل أيضا.
تقديما للنادر على الغالب كالطين والنعل ونحو علم،
ونحو ذلك كالرجل والخف ونحو ذلك.
ومنه نسج مسلم لا يحترز من نجس.
كذلك من هذه المسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب نسج، أي منسوج، أي ما يصنعه المسلم الذي لا يحترز من النجاسات. الغالب عليه النجاسة والنادر طهارته، ولكن الشارع هنا اعتبر النادر وأثبت الحكم له تخفيفا على العباد فحكم بطهارته.
نسج مسلم لا يحترز من نجس كثوبه.
كثوبه كمن نبيز بشرب أو ترك. كذلك ثوب أيضا من رمي بترك الصلاة والله بشرب الخمر، الغالب فيه النجاسة والنادر الطهارة، ومع ذلك ألغى الشارع أيضا حكم الغالب وأثبت الحكم للنادر تخفيفا على الناس.
طيب كما نبيذ بالشرب أو ترك الصلاة أو جهل،
والله ما اللي جهل حال الثوب، جهل حال صاحب الثوب، لا يعلم أهو مصلي أم لا، أيحترس من النجاسة أم لا. هذا الغالب عليه النجاسة والنادر سلامته، هنا أيضا ألغي الغالب وأثبت حكم النادر تخفيفا على العباد وتيسيرا بهم فحكم بطهارته.
كثوب سوق،
كثوب سوق هو الثوب الذي يباع في الأسواق ولا يعلم صاحبه، هل هو كافر أصلا لا يصلي، والله مسلم يتحرز من النجاسات أم لا يتحرز منها، مع أن الغالب غالب الناس العوام وعادة الكثير منهم لا يتحرز من النجاسات، فالغالب نجاسته والنادر طهارته، ولكن مع ذلك لم يعتبر الغالب هنا وأثبت الشرع حكم النادر تخفيفا على العباد وحكم بطهارته.
ثوب سوق وعن اللخم نقل في ثوب من ذكر أنه نجس،
هذه المذكورات كاملة كنا نقول لأنها أثبت لها فيها حكم النادر وألغي حكم الغالب وأنها حكم بطهارتها، روي عن اللخم لأنها ما اللي هي كاملة لأنها نجسة، اللي هي شنو؟ اللي هي نسج مسلم لا يحترز من النجاسات. وثوب من نبيذ من رمي بترك الصلاة أو بشرب الخمر، وثوب المجهول، وثوب السوق، لأن هذه المذكورات كاملة قال اللخم قاع لأنها نجسة ما اللي فر.
بثوب من ذكر أنه نجس كالنوم، لكن خفف
كثياب النوم ما اللي عنده اللي هو اللخم ما اللي أيضا أنه نجس.
نعم، لكن خفف الذي لبس في الرأس،
لكن خفف الصلخمي هنا ثياب الذي لا يصلي من ناحية رأسه، لأنه ذاك اللي يتعلق منها برأسه لأنه طاهر وما عداه هو اللي نجس، لكن استثنى من ذلك فقال قيل ما عدا
ما عدا من شرب،
استثنى من ثياب من لرأسه ما لم يكن شاربا للخمر، فإن كان يشرب الخمر فإنه من لا فرق بين جميع ثيابه ما كان منها على رأسه وغيره،
قيل ما عدا من شرب. وغسل ما قد شك فيه صوب،
ما اللي صوب اللخمي غسل، صوب اللخمي غسل ما قد شك في حال صاحبه، ما اللي أيضا.
طيب ونسج كافر وما قد صنع كفاسق من كطعام،
تماما هذا مثال لا يعدد لك، ما اللي الأمور اللي فيها اللي أثبت فيها الحكم للنادر وألغي الغالب. نسج كافر معناه ما يصنعه الكافر، الكافر الغالب فيه النجاسة والنادر سلامته منها، نسجه أي ما ينسجه أي ما يصنعه الكافر هذا يحكم له بالطهارة تقديما للنادر على الغالب رفقا بالناس.
نسج كافر وما قد صنع
كذلك أيضا من كطعام، كذلك ما يصنعه أهل الكتاب من طعامهم، كالفاسق الذي لا يحترز من النجاسات أيضا ما يصنعه من الطعام هذا كله هم اللي يحكم فيه بالطاهر تقديما للنادر على الغالب.
كفاسق من كطعام وسع فيه،
وسع فيه
كلبس صبية،
كذلك لباس من للصبيان الغالب نجاسته والنادر طهارته، ولكن من أيضا قدم النادر هنا فحكم بطهارته ما لم يثبت خلاف ذلك، ولهذا جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم بحمله أمامة وهو يصلي، قال القاضي عياض من فقه الحديث أن ثياب الصبيان ولباسهم تحمل على الطهارة حتى يثبت خلافها.
نعم كلبس الصبية. ونقل معارفي معافري،
نقل الصل إمام ابن العربي معافري اللي هو ابن العربي آش نقل
نجس
أن ثوب الصبيان أنه نقل في ثوب الصبيان أنه نجس.
وقبل إن استقل ولد بالغسل،
هذا قبل الصم اللي عند البعض إذا عاد استقل الولد بالغسل معناها إذا عاد الولد هو الذي ينظف نفسه، أما إذا عاد حاضنه هو الذي ينظفه فإنه في هذه الحالة يحكم بطهارته لأن حاضنه يطهره.
إن استقل ولد بالغسل وكمبرز ووضع الحمل،
كذلك من المسائل التي تم فيها تقديم النادر على الغالب شهادة المبرز وهو السابق في الصلاح، دعوى الولي الصالح مثلا على الفاسق الظاهر الفسق لا تعتبر مع أن الغالب صدقها والنادر كذبها، لكن الشرع أغلق ذلك الباب سدا للذريعة.
ووضع الحمل،
كذلك أيضا وضع الحمل، ومثال ذلك امرأة طلقها رجل وأتت بولد بعد 10 سنين، هنا هذا الولد دار بين أن يكون من زنا وهو الغالب، ودار بين أن يكون أيضا دار بين أن يكون كحمل تأخر وهو النادر، هنا أثبت الشرع الحكم للنادر وألحق الولد به صونا للأعراض وسترا على الناس كذلك أيضا امرأة تزوجها رجل وأتت بولد لستة أشهر دار بين أن يكون من وطئ قبل العقد وهو الغالب وبين أن يكون من وطئ بعد العقد وهو النادر، وهنا أثبت الشرع حكم النادر صونا للأعراض وسترا على الناس. وشبه ما ذكر مما لم يذكره، ومثال ذلك مما لم يذكره طلب العلم، الغالب فيه الرياء وعدم الإخلاص، والنادر فيه الإخلاص. وهنا لو انطلقنا من قاعدة تغليب الغالب، وهنا لو انطلقنا من القاعدة وهي أن نقدم الغالب، لكان المعنى أنه يحرم طلب العلم لأنه وسيلة لمعصية، ووسيلة المعصية حرام، لكن الشارع لم يعتبر ذلك، وإنما هنا أثبت حكم النادر وأمر بطلب العلم.
شبه ما ذكر مما ارتكبا من النوادر بمعنى أوجب. أصل في القضاء والشهادات، المدعى عليه من يوافقه عرف نواصل بعضهم يحققه، لأنه أقرب خصمين السبب والضد مدع كناظر طري.
واضح. فصل في القضاء والشهادات، وبدأ هنا بقاعدة المدعي والمدعى عليه، لأن من ميز بينهما سهل عليه أو سهل عليه الحكم. قال
المدعى عليه،
والمدعى عليه من يوافقه عرف أو أصل بعضهم يحققه، لأنه أقرب خصمين السبب. يعني أن المدعي هو من تجرد قوله من مصدق، والمدعى عليه هو من ترجح قوله بمعهود أو أصل، والمعهود هو شهادة العرف، والأصل هو استصحاب الحال، وهذا التعريف هو الذي أشار له بالبيت الأول. ولكن البعض أيضا يعرفهما تعريفا آخر أشار له بالبيت الثاني، وهو أن المدعي هو أبعد المتداعيين سببا، والمدعى عليه هو أقرب المتداعيين سببا. أشار للتعريف الأول بالبيت الأول، وهو قوله المدعى عليه من يوافقه عرف أو أصل
بعضهم يحققه،
بعضهم يحققه، إشارة للتعريف الثاني بأنه أقرب خصمين سبب والضد مدع كناظر طريق. معناها شنه؟ معناها إلى بقيت تقول المدعي هو من تجرد قوله من مصدق، والمدعى عليه هو من ترجح قوله بمعهود أو أصل، وقلنا المعهود هو شهادة العرف والأصل هو استصحاب الحال.
هذا
واحد من التعريفات. وإلى بقيت تقول في التعريف هم اللي أيضا أن المدعي هو أبعد المتداعيين سببا، وأن المدعى عليه هو أقرب المتداعيين سببا.
واضح. طلب ما بذمة المعين أو المعين كثوب بين
زيد
أو مترتب عليه ما ذكر كمرأة ووارث إن اعتبر شرعا، وإلا لا كعسر سمسمة، دعوى صحيحة وجهلا عدمة، ولم تكذب عادة، وحققا وغرض صح به تعلقا. قال طلب ما بذمة المعين أو المعين كثوب بين،
طلب ما بذمة المعين أو المعين كثوب بين أو مترتب عليه ما ذكر كمرأة ووارث إن اعتبر شرعا، وإلا لا كعشر سمسمة،
دعوى صحيحة.
ها هو هنا رحمه الله تعالى يشير إلى ضابط الدعوى الصحيحة، حيث ذكر أن الدعوى الصحيحة هي طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرا شرعا لا تكذبها العادة، أنها طلب معين. ومثل لذلك بقوله كثوب بين، معناه كدعوى من ادعى أن هذا الثوب اشتراه وغصب منه، أو ما في ذمة المعين وذلك كالديون والسلم، أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرا شرعا. ومثل لذلك بمثالين، قال كمرأة ووارث. كمرأة يعني دعوى المرأة الطلاق على زوجها والله ادعت الردة، فإنه يترتب على ذلك حوزها لنفسها وهو أمر معين. كذلك أيضا دعوى الوارث أن أباه مات مسلما أو كافرا، لأن ذلك يترتب عليه أمر معين وهو الإرث. هذا مثال لما أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرا شرعا.
طيب، ومترتب عليه ما ذكر كمرأة ووارث إن اعتبر شرعا.
الضابط الآخر هو أن يكون ذلك معتبرا شرعا، معناها يترتب عليه نفع شرعي، وإلا لا، معناه لعادة الدعوى لا يترتب عليها نفع شرعي كدعوى عشر سمسمة ونحو ذلك، فإن القاضي لا ينظر في مثل هذا النوع من الدعوى
كعشر سمسمة،
دعوى صحيحة. معناها هذه هي ضوابط الدعوى الصحيحة، هي أن تعود طلب معين، والله ما في ذمة معين، والله ما يترتب عليه أحدهما معتبرا شرعا لا تكذبها العادة.
ولم تكذب عادة، وحقق وغرض صح به تعالى.
هذه هي شروطها، أن تكون معلومة محققة لا تكذبها العادة. أيوة، لهذا قال
وغرض صح به تعالى
أن تكون دعوى صحيحة وجهلا عدما. جهلا عدما هذا لأنه يشترط فيها أن تكون معلومة. ولهذا لا يصح أن يقول المدعي لي على فلان شيء ما يعرف ذاك الشيء شنو. لا، لا بد أن تكون معلومة احترازا مما إذا قال لي عليه شيء. أن تكون محققة احترازا مما إذا قال أظن أن لي عليه شيئا. أملي أيضا
ولم تكذب عادة،
أملي أن لا تكذبها العادة، كدعوى الحاضر الأجنبي دار زيد وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء والتأجير فترة طويلة وهو لا يتكلم، هذا هو دعواه تكذبها العادة.
وغرض صح به تعلقا،
أن يتعلق بها غرض صحيح، وهذه الله هي نفس قولت قبيل أن أتبر شرعا، معناها عد يترتب عليها نفع وإلا لا كعشر السمسمة كما قال.
وكل ما ثبوته مقيد بشاهدي عدل، فإن تشردوا فلا يمين مطلقا، فإن تشردوا فلا يمين مطلقا. نعم، تجب إنه في القيد، وكان ما طلب مستوفيا شروط ما تقدما ومشبها كمن بسوق علماء.
زين، وكل ما ثبوته مقيد بشاهدي عدل،
فإن
تجردوا فلا يمين مطلقا. هو هنا يشير إلى قاعدة تقول كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها، وذلك كدعوى القتل والنكاح والطلاق والنسب والرجعة. كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها، وذلك لأنه لو نكل المدعى عليه لا ترجع اليمين على المدعي، لأنها إنما ترجع فيما يثبت بشاهد ويمين. ولكنه قيد فقال إن تشرد كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها، وذلك احترازا مما إذا شهد شاهد فإن اليمين تتوجه.
لا يمين مطلقا. نعم تجب إنه
نعم تجب الصل هي اليمين، إنه في القيد اللي هي كون الدعوى لا تجب إلا بشاهدين، لأن الدعوى ليست كذلك، تعود اليمين ستجب.
وكان ما طلب مستوفيا
شروط ما تقدمه، اللي هي شروط الدعوى اللي كنا نقوله، اللي هي طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرا شرعا لا تكذبها العادة.
إنه في القيد وكان ما طلب
مستوفيا ذيك شروط الدعوى اللي فتنا قلنا
ومشبها،
هم اللي لا تكذبها العادة.
ومشبها كمن بسوق
علماء، ومشبها المراد بها لا تكذبها العادة.
والحكم والثبوت شيء اتحد، وقيل غيران. نعم هذا أسد.
هو هنا يشير إلى قاعدة تقول هل الحكم والثبوت بمعنى واحد أم هما متغايران. القول الأول يقول إن الحكم والثبوت متحدان، أنهما بمعنى واحد، ولهذا قال والحكم والثبوت شيء اتحد. وقيل غيران. القول الثاني يقول إن الثبوت شيء غير الحكم، وهذا هو الصحيح، وذلك نظرا لوجود الثبوت في كثير من العبادات والمواطن التي لا دخل للحكم فيها، فيثبت هلال رمضان وهلال شوال، وتثبت طهارة المياه ونجاستها، وكذلك أيضا يثبت التحليل عند الحاكم بين الزوجين بسبب العقد، ويثبت التحريم من عنده بسبب الرضاع. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الثبوت يوجد دون الحكم، فمعناه أن الثبوت أعم من الحكم، والأعم من الشيء غيره ضرورة، وهذا هو الأصح، هو أن الثبوت والحكم متغايران. ولهذا قال
وقيل غيران.
نعم هذا أسد، هيئة وفاق للسداد.
وخصص الكل كما قد عمم،
وخصص الكل كما قد عمم، يعني أن بينهما عموما وخصوصا نهوض حجة، هذا يقوي به القول لقائل بأنهما غيران أي متغايران. وذلك لأن الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة وغيرها. والحكم إنشاء كلام قرر في النفس، لأن الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة وغيرها، بينما الحكم هو إنشاء كلام في النفس هو إلزام، ولهذا الحكم يترتب على الثبوت.
لأن هو غيره،
هو غيره هو
الصحيح. إنشاء كلام قرر في النفس
ذاك هو معناها الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة، بينما الحكم هو إنشاء كلام في النفس هو إلزام، ولهذا الحكم يترتب عن الثبوت. هذا كله يدل على أن الثبوت غير الحكم.
قد تأثر به الذي تقاربت مداركه، وباجتهاد تنجلي مسالكه لأجل ما يصلح من دنيا.
وقد تأثر به اللي هو الحكم، يعني أن حكم الحاكم إنما يعتبر إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية. قولتنا إذا أنشأه احترازا من مواطن الإجماع فإنه فيها مجرد إخبار محض، تتقارب فيها المدارك احترازا من الخلاف الشاذ لأجل مصلحة دنيوية، احترازا من الأمور التي الخلاف فيها لأجل الآخرة. وقد تأثر به الذي اللي هو الحكم، معناها ذاك اللي عود يدخله الحكم، الذي تقاربت مداركه وباجتهاد تنجلي مسالكه لأجل ما يصلح من دنيا. معناه وكما قلنا هو إذا أنشأه في مسألة اجتهادية وتعود تقاربت فيها المدارك وتعود لأجل مصلحة دنيوية، هذا هو المكان، بل منين يدخله الحكم.
وقد اختص بالفتيا بكل ما ورد
جاب لك ذا اللي يدخله الحكم، وقاس لك بل منين يدخله الفتوى. الفتوى تعود فاش الفتوى ستختص بالعبادات وأسبابها وشروطها وموانعها وما اختلف فيه للآخرة. هذه المسائل لا يدخلها الحكم، العبادات وأسبابها وموانعها وشروطها وما اختلف فيه للآخرة، هذا لا يدخله الحكم بل الفتوى. كما أن فتنرين ذاك اللي يختص به الحكم اللي هو مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية، كذلك بما أن هذا هو اللي يدخله الحكم، ذاك اللي تدخله الفتوى هو العبادات وأسبابها وشروطها وموانعها وما اختلف فيه للآخرة. واضح. وقد اختص بالفتيا بكل ما ورد من العبادات
ما قد منع.
فمثلا ليس للحاكم أن يفتي بأن هذه الصلاة صحيحة ولا باطلة، ولا أن يفتي بأن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله، بل كل ما ورد من ذلك هو من باب الفتوى وليس من باب الحكم، فإن كان ذلك المذهب مذهب السامع عمل به وإلا فلا،
فلا يلزمه.
كذلك أيضا لو شهد شاهد برؤية هلال رمضان فأثبته حاكم شافعي ونادى في الناس بالصوم، أيضا فإنه لا يلزم المالكية هنا، لأنه في هذه الحالة من باب الفتوى وليس من باب الحكم. وكذلك لو قال الحاكم مثلا ثبت عندي أن الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها ونحو ذلك من الأسباب والشروط، فإن ذلك لا يعتبر، لأن العبادات وأسبابها وموانعها وشروطها وما اختلف فيه الآخرة لا يدخله الحكم وإنما الفتوى فقط.
العبادات وما قد منع منها وأسباب شروط شمع
ذاك هو،
وما للآخرة فيه اختلف.
كذلك ذاك الاختلاف المجتهدين فيه للآخرة لا للدنيا، كتحريم السباع وطهارة الأواني ونحو ذلك مما كان اختلاف المجتهدين فيه للآخرة لا للدنيا، فإن الحكم لا يدخله وإنما تدخله الفتوى فقط. أيضا إذن معناها هنا لأنه ليه عدو ضاح لك، ذاك اللي يدخله الحكم وذاك اللي يدخله الفتوى. لا، ذاك اللي يدخله الحكم هو مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية، ذاك اللي تدخله الفتوى هو العبادات وأسبابها وشروطها وموانعها وما اختلف فيه الآخرة.
ما للآخرة فيه اختلف. ورسمها إخبار من قد عرف بأنه أهل بحكم شرع.
ورسمها اللي هي الفتوى شنهي؟ هي الإخبار بحكم الحكم الشرعي ممن هو أهل لذلك. ورسمها إخبار من قد عرف بأنه أهل
بحكم الشرع،
معناها رسمها تعريف الفتوى هي أنها هي الإخبار بالحكم الشرعي ممن هو أهل لذلك.
والحكم وهي في سواها اجتمع.
هو بيّن لك المسائل التي لا يدخلها إلا الحكم، وبيّن لك المسائل التي لا تدخلها إلا الفتوى، قال لك أن اللي خارج عن هذه المسائل تجتمع فيه الفتوى مع الحكم، وهي والحكم في سواها اجتمع.
وربما شاركها فيما ذكر من الزكاة أيضا له افتقر.
حق، ربما شاركها أي شارك الحكم الفتوى في بعض من المسائل وذلك كالزكاة في مواطن الخلاف، فإنها حكم وفتوى
إن له افتقر. وكل ما تعين الحق به ولا يؤدي أخذه لعيبه.
زيد.
نعم، لفتنة أو لفساد سمع مما على ثبوته قد أجمع، فليس يحتاج لحاكم بلا أضداد ما ذكر كالذ نقل من مال الاجتهاد والتحرير، يحتاج كالإنفاق للتقدير وما يؤدي لخيانة وما إلى فساد العرض أو خوف الدماء مستند الشهادة. وكل ما تعين الحق به ولا يؤدي أخذه لعيبه.
وكل ما تعين الحق به ولا يؤدي أخذه لعيبه
لفتنة
أو لفساد سمع مما على ثبوته قد أجمع، فليس يحتاج لحاكم. هو هنا يشير إلى قاعدة تقول، هذه القاعدة تقول أن كل أمر مجمع على ثبوته تعين الحق فيه فإنه يجوز لصاحبه أن يأخذه دون رفع للحاكم إذا توفرت هذه الشروط. إذا كان أخذه لا يترتب عليه فساد ولا تترتب عليه فتنة ولا يترتب عليه الوقوع في عرضه، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه دون أن يرفع للحاكم.
فتنة أو لفساد سمع
مما على ثبوته قد أجمع، فليس يحتاج لحاكم. هذا ما يحتاج. أيوه. بلا أضداد ما ذكر. أما أضداد ما ذكر فإنه لا يجوز للشخص أن يأخذ حقه إلا بعد أن يرفع للحاكم. أضداد ما ذكر شنه؟ إحنا قلنا كل أمر مجمع على ثبوته، أما إن كان الأمر مختلفا فيه فإنه في بعض أحواله يتوقف على حكم يتوقف على الرفع للحاكم. أيوه. قلنا على النوم اللي أيضا زيد
مخاوف من فتنة.
قلنا لك مثال ايش يقول لك؟
بلا أضداد ما ذكر كالذي نقل مما
للاجتهاد كذلك الأمور التي تحتاج للاجتهاد والتقدير، هذه لا بد فيها من حكم الحاكم كنفقات الزوجات والأولاد والطلاق على المولي بعدم الفئة،
لا بد من القاضي.
هذه لا بد من القاضي فيها.
والتحرير يحتاج كالإنفاق والتقدير.
لا هو.
وما يؤدي لخيانته
كذلك أيضا إذا كان أخذك لحقك يؤدي لأن تنسب للخيانة فإنه لا يجوز لك أن تأخذه دون الرفع للحاكم. ومثال ذلك ما لو أودع إنسان وديعة عند شخص وهو يطالبه بحق عجز عن أخذه لعدم اعترافه أو لعدم البينة، فهل يجوز لك هنا جحد الوديعة وأخذ حقك دون الرفع للحاكم أم لا يجوز لك؟ في ذلك قولان. مالك يقول لا يجوز لك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الشافعي أجازه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه معاوية أنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا اختلف، هل قوله صلى الله عليه وسلم هنا لهند فتيا فيصح ما قاله ما الشافعي أم حكم فيصح ما قاله مالك؟ ومن الفقهاء من فرق بين أن تجد جنس حقك فتأخذه وأن تجد غيره فلا يجوز لك أخذه. إذن أو ما يؤدي لخيانة معناها إلى عادله يؤدي أن تنسب للخيانة لا يجوز لك أخذه.
وما إلى فساد العرض أو خوف،
والله عادله يؤدي إلى فساد العرض مثل أن تنسب إلى السرقة ومال أيضا
أو خوف الدماء،
أو خوف الدماء كما إذا تعلق الأمر بالقصاص في النفس أو في الأطراف فلا يجوز لأحد أن يأخذه، فذلك من اختصاص الحاكم وذلك لما يترتب عليه من الفتن لو أخذه الشخص لنفسه.
مستند الشهادة العلم نعم، مدركه عقل ونقل وتضمن وتحس لهما، ومستدل قد يكتفى بالظن والسمع نقل.
مستند الشهادة العلم يعني أن كل من علم شيئا بوجه من وجوه العلم فإن له أن يشهد به، والأصل في الشهادة العلم واليقين، وذلك لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. والعلم يحصل بأحد الأمور التي ذكر. مستند الشهادة العلم نعم مدركه معناه العلم يدرك بأحد أمور هي إما العقل، فالعقل يدرك به وحده، ولذلك فالإنسان يدرك أكثر الضروريات بعقله كإدراكه أن الاثنين مثلا أكثر من الواحد، وكذلك أيضا يعلم به صحة نفسه من سقمها ويعلم به إيمانه اللي من عدمه، ولهذا تصح شهادته على نفسه. إذن أولا العقل بانفراده فإنه يحصل به العلم
ونقله.
الثاني الأمر الثاني الذي يحصل به العلم هو النقل بالأخبار المتواترة، ولهذا تجوز الشهادة انطلاقا من الأخبار، ولهذا تجوز الشهادة انطلاقا من العلم الحاصل بالأخبار المتواترة في النسب والموت وولاية القاضي وعزله وضرر الزوجين.
وتضم ذوات حس
كذلك يحصل العلم ملي أيضا تضم ذوات حس لهما، معناها ذوات الحس ملي أيضا تضم للعقل. احنا مثلا قلنا على أن العقل وحده يحصل به العلم، يا غير ملي أيضا العلم يحصل بالعقل إذا أضيف لإحدى الحواس مثلا، ولهذا فإنه يدرك بالعقل مع حاسة مثلا السمع يدرك به جميع الأصوات، ولهذا تجوز شهادة الأعمى على الأقوال، لكن بشرط أن يلازم الشخص كثيرا حتى يتحقق من كلامه. كذلك يدرك بالعقل أيضا ما أحاسة البصر جميع المبصرات، ولهذا تجوز شهادة الأصم على الأفعال والشهادة كالشهادة على الخط. كذلك يدرك بالعقل أيضا مع الشم جميع الروائح، ولهذا تجوز الشهادة على رائحة الخمر ويثبت بها الحد. وكذلك يدرك بالعقل أيضا مع حاسة الذوق جميع المطعومات، ولهذا تجوز الشهادة عند الاختلاف اختلاف المتبايعين في صفة المبيع. كذلك يدرك بالعقل مع حاسة اللمس جميع الملموسات، ولهذا تجوز الشهادة عند اختلاف المتبايعين في المبيع في اللين والخشونة ونحو ذلك. إذن معناها أن العلم يدرك بأحد هذه الأمور، إما بالعقل بانفراده، والله بالنقل بالأخبار المتواترة، والله بالعقل مع إحدى الحواس، مزال الرابع ومستدل، معناه العلم الحاصل بالنظر والاستدلال أيضا هذا تصح به الشهادة. ومن ذلك ما روي أن أبا هريرة شهد عند عمر أن رجلا قاء خمرا، فقال له عمر: أتشهد أنه شربها؟ قال: أشهد أنه قاءها. قال له عمر: ما هذا إلا التعمق، فوالله ما قاءها حتى شربها. معناها العلم الحاصل بالنظر والاستدلال أيضا تجوز الشهادة به.
قد يكتفى بالظن والسمع نقل،
والسمع نقل قد يكتفى بالظن، معناه الأصل في الشهادة العلم واليقين، لكنه قد يكتفى بالظن في حال ما إذا تعذر القطع. ومثال ذلك الشهادة بحصر الورثة والشهادة بالتفليس، لأنه يتعذر فيها القطع لأنه بالإمكان أن يكون للميت ورثة لا يعلمهم، لأنه بالإمكان أن يكون للورثة ميت لا نعلمهم، والله للتفليس بالإمكان أن يكون له مال جحدهم من أيضا.
في
غلبة الظن.
شاهدينا عبر قناة المحضرة الفضائية، استمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا ترسو سفينة هذه الحلقة المباركة. أشكر فضيلة الشيخ الفقيه أحمد الله داود على ما أجاد به وأفاد. إلى أن يتجدد اللقاء في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.